الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع منه، قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار. باب الإقرار، والإقرار هو الثبوت والسكون في اللغة، أما في الاصطلاح فهو اعتراف الإنسان بما عليه أو بما على من ينوب عنه. وفيه سبق أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة بالأمس، قرأناه في قصة العسيف فيه: فإن اعترفت فارجمها. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. قال الحافظ: صححه ابن حبان من حديث طويل. قلنا: وفي حديث أبي هريرة الذي سبق بالأمس أنه قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، في باب الرجم. الحديث قال رواه ابن حبان، ورواه ابن حبان بإسنادين، أحدهما واهي والآخر حسن، وله شواهد كثيرة. ويؤخذ من الحديث وجوب الإقرار بالحق، إذا كان على الإنسان حق فيجب عليه أن يقر به، لأنه إن لم يقر به فيكون قد ظلم صاحب الحق، فيكون قد ظلم صاحب الحق. وقل هذا أمر، والأمر للوجوب. فقول النبي لأبي ذر رضي الله عنه: قل الحق ولو كان مر، على أي حال. فقال: فهذا واجب على الإنسان أن يقر بما عليه أو على من ينوب عنه من حق، سواء كان هذا الحق مال أو إتلاف شيء، أتلف شيئا فعليه، يجب عليه أن يقر به ليوصل الحق يعني إلى صاحبه، إن كان إما ببدل أو بمثل أو بقيمة ما أتلف، أو يعني أي حق من الحقوق، ولا يثنيه عن هذا الإقرار وإقراره بما يترتب عليه، لا يثنيه ما قد يترتب عليه من العقوبة، لأن الناس يقول: طيب إذا أنا أقررت بهذا سأعاقب. طيب تعاقب في الدنيا ولا تعاقب في الآخرة، يعني هناك الأخذ بالحسنات والسيئات أحوج ما تكون إليها، أحوج ما يكون للإنسان إلى الحسنات والسيئات هناك. فلا يثنيه إقراره عن الإقرار بما عليه من حق مهما كانت التبعات، ليخلص نفسه ويبرئ ذمته من هذا الحق بهذا الإقرار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان مرا، وهذا من باب التشبيه، وإن كان مرا، لأن الحق قد يصعب على النفس، قد يصعب على النفس، يعني يصعب على الإنسان إجراء الحق على نفسه، ولذلك هذا كما قلنا خوفا من العواقب، خوفا من عاقبة الإقرار ومن تبعاته، فلا يصيغه كما لا يصيغ الأشياء المرة. ولا الإنسان يخاف من تبعة الإقرار، لو أقر فإنه إن كان إما أن يعاقب أو يطالب بالقيمة أو بالمثل أو نحو ذلك، ويصعب على الإنسان في العادة إلا الذي يعني يخاف الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه سيحاسب، وأنه يوم القيامة سيؤخذ للظالم المظلوم حقه من الظالم. ولا بد من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كان قضيبا من أراك، يعني هذا السواك الذي نستاك به، فإنه يوم القيامة سيؤديه إلى صاحبه. قال وإن كان مرا، يعني هو شبهه بالمر من حيث أن الإنسان لا يسيغ المر ولا أيضا يعني تطيب نفسه بأن يجري الحق على نفسه بالاعتراف خوفا مما يتبع ذلك. والحديث وإن كان في بعضه كلام، لكن شواهد يعني له شواهد، وأصول الإسلام وعمومات الكتاب والسنة تدل على معناه. ففي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فعمومات الكتاب والسنة تدل على معناه. ثم قال رحمه الله تعالى باب العارية. والعارية يجوز أن ننطقها العارية بالتسهيل والعارية بالتشديد، فكلاهما صحيح، العارية والعارية. سميت العارية عارية يعني كما قلنا بأنها يجوز فيها القولان، لأنها تعرى عن العوض. تعرية الجسد هو يعني إزالة ما عليه من الثياب والملابس وكذا، وهذه سميت عارية أو عارية تشبيها بذلك، لأنها عريت عن العوض، صاحبها لا يطلب عوضا، إنما تعاد كما هي، يقضي هذا حاجته منها ثم يعيدها، يعيره جملا سيارة، يعيره آلة، يعيره كتابا يقرأه، يعيره كتابا ثم بعد ذلك يعيده كما هو، يعيده إلى 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 صاحبه ولا من غير عوض. إذا كان في عوض لا يسمى عارية، يسمى بما يناسبه، إما بيع أو إجارة أو نحو ذلك. في الشرع هي دفع عين كتاب سيارة أي شيء ينتفع به لمن ينتفع به مجانا، ثم بعد ذلك هذا المستعير يردها إلى صاحبها. ثم أورد فيه حديث سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال الإمام ابن حجر رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأحمد صار الخامس. أحيانا يعبر يقول رواه الخمسة ويقصد الأربعة هؤلاء أصحاب السنن والإمام أحمد. قال على اليد ما أخذت، أي رد ما أخذت، والأخذ قد يكون أخذا شرعيا كالعارية والوديعة، فهو عليه هي أخذها بطريقة شرعية، فعليه إذا جاء طلبها صاحبها أن يؤديها إليه، عليه أن يؤدي. وقد يكون الأخذ هذا غير شرعي كالغصب مثلا والسرقة، فهذه عليه أن يؤديها أيضا، سواء كان الأخذ بإذن الشرع بحكم الشرع كالعارية وكالهبة وكالأمانة، كل هذه هو مأذون شرعا فيها، فعليه أن يؤديها إذا طلبها صاحبها. أو يكون الأخذ غير شرعي كالغصب ونحوه من السرقة ونحو ذلك. الحديث أيضا عن أبي أمامة بلفظ آخر جاء وهو عند ابن ماجه قال العارية مؤداه تعطى صاحبها، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، هذا رواه أبو داود والترمذي. المهم أن هذه الأشياء كلها فيها يعني أخذته اليد، فعلى من أخذها أن يعيدها متى ما طلبها صاحبها أو جاء موعد أجل ما اتفق عليه. سيأتينا أيضا في هذا حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، سأتي بعد هذا الحديث أو بعد الذي بعده، طلب منه أدراعا، دروع جمع درع، احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم نقصت، وهذا يعلى بن أمية عنده مستودع سلاح في هذه الدروع وهي نوع من سلاح ذلك الوقت. فقال له يعلى أو صفوان على روايتين: أغصب يا محمد، أي أنت تأخذها بالقوة؟ قال: لا، بل عارية مودة. سيأتينا الحديث إن شاء الله. المهم أنها تؤيد هذا المعنى في الجملة، وأنه على اليد ما أخذت أن يجب عليها ضمان ما أخذت، إما أن تؤديه بعينه، إن تلفت هذه العين أو ذهبت أو يؤديها، إما بمثلها إن كان لها مثل أو بشبهها إن كان لها شبيه أو بقيمتها عند التلف إذا تلفت. فهذا من يعني يدخل في باب رد الأمانات، رد الأمانة، ويردها يعني إما إلى صاحبها أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الوصي أو نحو ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث عظيم. هذا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال الحافظ: رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ، وهو شامل للعارية. العارية هي أمانة، نوع من الأمانة عنده، كالوديعة. والحديث له شواهد كثيرة يتقوى بها. قوله أدي الأمانة، قوله أدي الأمانة أي ردها إلى صاحبها، وهي كما هو معلوم ضد الخيانة. الأمانة ضد الخيانة، والمراد هو الشيء الذي يوجد عند الأمين، الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء كان أمانة بقصد الحفظ كالوديعة، لأنه يعطي أمانة بقصد الحفظ كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد، يكون أمانة لكنه ضمن عقد كمال عند الوكيل مثلا، لو أعطى شخص والوكالة هي نوع من العقود، أو الشريك أمين على 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 مال شريكه، أمين على مال شريكه. فإذا الأمين هو من بيده مال لغيره بأي صورة كانت، برضا المالك كالمودع والوكيل، أو برضا الشرع كولي الصغير أو واليتيم، أو برضا من له الولاية كالقاضي، قد يعين أمينا للمال حتى إلى أجل يراه هو. قوله: ولا تخن من خانك. الخيانة هنا المراد بها عدم الوفاء، وهي لفظ عام. ولا تخن من خانك، يعني حتى سيأتينا الآن بعد قليل الخلاف في إذا كان للشخص مال عند آخر أو شيء ثم تمكن من، هل له أن يأخذه؟ الرب يقول: لا تخن من خانك، يعني لا تقابل الخيانة بخيانة، لا تقابل الخيانة بالخيانة. وهل الناس يعملون بهذا الآن؟ ويعني يتحين الفرص ينتقم يقول هذا ظلمني وأنا أظلم، أظلم اللي ظلمك، هذا ما هو صحيح ذا. يقول ولا تخن من خانك. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك، يعني صاحبها الذي ائتمنك عليها، جعلك أمينا عليها ووثق بك، فعليك أن تؤدي الأمانة إليه. ولا تخن من خانك، كما قلنا الخيانة هنا المراد بها عدم الوفاء بالأمانة، ويكون بالتفريط فيها، يعني تركها تضيع أو تسرق أو ما يحفظها كما يحفظ ماله وكما ينبغي، أو بجحدها والتصرف، أو بجحدها والتصرف فيها بلا إذن صاحبها. فكل هذا سواء أدى إلى نقصها أو إلى إتلافها، فكل هذا من باب الخيانة. فالحديث دليل على وجوب رد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها. أدي الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا أمر، إذن هو يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. وأدي الأمانة إلى من ائتمنك، إلى صاحبها الذي ائتمنك عليها. إذن الحديث دل على وجوب أداء الأمانة إلى صاحبها متى ما طلبها، متى ما طلبها. وفيه أيضا دليل على وجوب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم التعدي عليها أو التفريط في حفظها. وفيه تحريم الخيانة بالمقابل، تحريم الخيانة، وأن المؤمن لا يقابل الخيانة بالخيانة، هذا شأن المؤمن، لا يقابل الخيانة بخيانة مثلها. وقد عد الذهبي في كتابه الكبائر الخيانة من الكبائر، عدها من الكبائر، فجعل إحدى الكبائر الخيانة. فالخيانة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه على توعد صاحبها بالعذاب. بقي المسألة التي قلت لكم يسميها الفقهاء مسألة الظفر، إذا ظفر بماله هل يأخذه بدون إذن مالكه؟ إذا له حق عند شخص ثم ظفر به، تمكن من أخذه، هل يأخذه أو لا يأخذه؟ يسميها الفقهاء مسألة الظفر. للعلماء فيها أقوال. القول الأول إن كان من عليه الحق، هذا قول من الأقوال العلماء، ثم بعد ذلك ننظر أيها الراجح إن شاء الله. القول الأول إن كان من عليه الحق، يعني الذي عنده الحق هذا، باذلا له، يعني هو ما هو ممتنع، باذل له، قالوا لم يجز اتفاقا بين العلماء، هذا هو باذل، فكيف تأخذ بدون إذنه؟ هو ما هو ممتنع، ليس ممتنعا عن دفع متى ما طلب. ففي هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا يجوز أخذ شيء من ماله من غير إذنه. وأيضا مثلها يقول لو تمكن من استخلاصه، استخلاص حقه أيضا بدون إذنه، تمكن عن طريق القاضي ولا أي طريقة أخرى، فإنه أيضا لا يجوز له أن يتعدى. هذا القول الأول، أنه لا يجوز له إذا كان من عليه الحق باذلا له، أو كان يستطيع بوسيلة من الوسائل أن يحصل على حق. القول الثاني إذا كان لم يتمكن من استخلاص حقه إلا بأخذه خفية، هو لم يتمكن إلا بهذه، ليس لديه وسيلة إلا أن يأخذه خفية، يأخذه منه خفية، فقال الإمام أحمد لا يجوز هذا أخذا من الحديث ولا تخن من خانك. وقال الإمام مالك يجوز إن لم يكن هناك دائنون آخرون. شوف الفقه، يعني الآن إذا كان فيه إذا يوجد دائنون آخرون فيكون شركاء في معه في المطالبة في الدين، كل واحد له حق المطالبة، فيقيدها رحمه الله تعالى بأنه إذا لم يكن هناك دائنون. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يجوز إن كان المأخوذ من جنس الدين، من جنس الدين، يعني كان مال مال، وكان يعني عين من جنس هذه العين، تمر أو حبوب. وقال الإمام الشافعي: يجوز مطلقا، لكن ما نوافق، نخاف من هذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يجوز مطلقا، يعني بدون قيد من هذه القيود الثلاثة التي ذكرها. لكن هناك قول وسط بين هذه، وقال به جمع من أهل العلم، ومنه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان سبب الحق ظاهرا جاز أن يأخذ بغير إذنه، وإن لم يكن ظاهرا لم يجز. كيف الظاهر؟ الظاهر قالوا مثل نفقة المرأة وأولادها، مثل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه، لأن هذا ظاهر وواجب عليه وهو ظاهر. لكن إذا كان غير ظاهر، سببه غير ظاهر، فإنه لا يجوز له أن يأخذ أمانة عنده، ولا ليس هناك سبب دين بينه وبينه، لا يعني لا يعلمه إلا هم، لكن النفقة سببها ظاهر. فقال أصحاب هذا القول، ودليلهم قوي جدا، دليلهم قوي جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة، يعني بعينها. ولهذا يختلفون في العارية، هل تضمن أو لا تضمن بسبب هذه التفريق. الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. حديث آخر عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ وقال: يا محمد، لم يسلم بعد، يعني لا نستغرب هذه، هو لم يسلم. أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. هنا قال مؤداه، وهنا قال مضمونة، لكن الحديث الأول أصح من هذا. رواه أبو داود وأحمد والنسائي، وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث صفوان فيه ضعف، حديث ابن عباس ضعيف جدا الشاهد هذا، لكن حديث يعلى بن أمية صححه جمع، وهو كذلك هو صحيح، هو صحيح. لكن الفوائد من هذا الحديث، هو أورده في باب العارية، لا خلاف بين العلماء أن العارية إذا تلفت بغير تعد، شوف شروط: واحد، استعار عارية وتعد وتلفت بغير تفريط في حفظها، هذا موضع اتفاق، فإنها مضمونة، يعني إذا تلفت بتعد، الأول بغير تعدي، هذا قول. الثاني: إذا تلفت بتعد أو تفريط، واحد تعدى عليها وفرط فيها، سنضرب أمثلة لهذا وهذا، فهذا أيضا موضع اتفاق على أنها مضمونة، لأن هو تعدى فيها، تعدى فتسبب في تلفها. عنده جمل حمل عليه أحمالا لا يتحملها، فتلف بسببها، المهم كان هو سبب في هذا التلف، فإنه يضمنه. لكن لو تلف بصاعقة أو بمطر أو سيل، هذا لا دخل له فيه، فهذا أيضا بأنها غير مضمونة. فالضمان طريقة الضمان أن يكون بمثله إن كان له مثل، أو بشبيه إن كان له شبيه. والآن يضربون أمثلة بالمثل كالمصانع، غالبا الصناعات تكون متماثلة تماما أو شبيهة. إذا لم يكن له مثل ولا شبيه فإنه يدفع قيمتها عند التلف، عند التلف، ما هو عند المقاضاة ولا عند ما استلمها، لا، عند تلفها، لأنها تعينت بالتلف الآن. فعند تلفها ينظر إلى قيمتها عند تلفها ويضمنها المفرط. أما إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط، هذا هو الذي فيه الخلاف عند أهل العلم. لم يفرط، هناك اتفقنا على أنه إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن عند الجميع، لكن إنسان لم يفرط ولم يتعدى على هذه العارية في لا في حفظها ولا في استعمالها، فإنه للعلماء فيها أقوال أربعة أقوال. الأول أنها مضمونة مطلقا أبدا، هو يضمنها سواء يعني بدون شرط، سواء شرطت عند العقد أو لم تشرط، لأنه قد إذا استعار عارية فيقول له بشرط أن تكون مضمونة تضمنها لي لو تلفت، فهذا يسمونه شرط، شرط للضمان، شرط الضمان. لكن هنا القول الأول أنها مضمونة سواء شرط أو مطلقا، يعني سواء شرط أو لم يشترط، وهذا قول مالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد، ونسبه الحافظ بن حجر في فتح الباري إلى الجمهور. يعني الآن نعود إلى التفصيل من جديد، هو لم يتعدى ولم يفرط، فما يعني الحكم في ضمان العارية إذا تلفت؟ القول الأول أنها يضمنها على كل حال مطلقا، سواء اشترط عند استلامها عند أخذ العارية أو لم يشترط، هذا القول الأول. الثاني أن العارية غير مضمونة مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط، لأن المستعير يرون أنه أمين، والأمين لكن الصحيح في الأمانة أنه يفرق بين المفرط وغير المفرط. فقالوا أنه إذا كان يعني لا معنى للأمانة إلا هي عدم التضمين، أما إذا ضمنها فلم تعد أمانة. القول الثالث إن كان التلف بأمر ظاهر، الأمر الظاهر هنا غير الأول، بأمر ظاهر كالحريق والسيل وموت الحيوان بمرض مثلا، جاء في المنطقة مرض قتل يعني عددا من مثله من الحيوانات، فهذا لم يفرط ولم يتعدى، والتلف كان بأمر ظاهر، كان بأمر ظاهر. فقال أنه إذا كان التلف بأمر ظاهر كالحريق والسيل وموت الحيوان فلا يضمن، هذا ظاهر، وظاهر عذره فيه. وإن كان بأمر لا يطلع عليه، لا يطلع عليه، يعني أمر خفي كدعوى سرقة مثلا، يقول سرق، هذه ما إلا إذا أقام بينة على أنه سرق، فهذا أمر، هذا غير ظاهر، هذا غير ظاهر. فإذا جاء ببينة أو يعني تقبل منه. الرابع أن العارية لا تضمن إلا بشرط التضمين، يعني عند أخذها يشترط صاحبها أنه يضمنها، وهذا القول. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية ورجحها الصنعاني في سبل السلام والشيخ السعدي. بقي الراجح، الراجح والله أعلم، لأن كل هؤلاء كل واحد له وجهة نظر وبعضهم وكلهم يستدل بدليل، لكن الذي هو الأقوى والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنها العارية لا تضمن إذا لم يحصل تعد ولا تفريط كسائر الأمانات، كسائر الأمانات إن فرط في الأمانة ضمن، وإن لم يفرط ولم يتعدى لم يضمن، إلا إذا حصل شرط. فإذا حصل شرط بالضمان فإنه يضمن. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالمسلمون على شروطهم إلا إذا، وهذا هو يظهر الأقرب والله تعالى أعلم. بقي حديث أو باب الغصب، والغصب هو أخذ الشيء قهرا، يعني فرق بينه وبين السرقة، السرقة خفية والغصب قهرا، أخذه قهرا وظلما، قهرا وظلما. وشرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، قريب من المعنى اللغوي. قال رحمه الله تعالى: عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه، غاية الصحة. سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أيضا ممن ذكر أنه مستجاب الدعوة. وهذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، وهو أن امرأة اسمها أروى بنت قيس ادعت أن سعيدا أخذ شيئا من أرضها، وفيها روايات كثيرة، منها أنها اشتكته إلى أمير المدينة، شكته يعني إلى أمير المدينة، وكان في وقتها أمير المدينة مروان بن الحكم، فرفعت الأمر إليه، فقال كما في رواية مسلم، الحديث في صحيح مسلم، قال: وهي أن أروى بنت أبي، بنت المرأة اسمها أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت أخذ أرضها، يعني أنا لا يمكن أن أخذ أرضها، أنا كنت أخذ أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنا يستحيل بعد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له مروان: ما الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وجاء بالنص الذي جاء به الحافظ واختصره لأنه يريد الشاهد من الحديث: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، يعني يوم القيامة. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. في بعض الروايات أنه قال حلفه، قال لا يحلف، لأن اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا هو القضاء. فقال سعيد رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها، وقعت في خطر عظيم، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. استجيبت دعوة هذا الصحابي الجليل. يعني قيل في بعض الروايات أن هذه الحفرة بئر، بئر في الأرض، فما فخرجت تمشي في بعض الروايات، يعني تتحسس الجدران لأنها عمياء وليس عندها أحد يقودها. عقوبة، عقوبة شديدة، عقوبة الظلم. يقول في الحديث: من اقتطع شبرا من هذا لفظ صحيح مسلم، اللفظ هذا الذي قرأناه في صحيح مسلم. قوله من اقتطع، اقتطع بمعنى أخذ، أخذ. وجاء في لفظ من ظلم، من ظلم شبرا من أرض، ومن أخذ شبرا من أرض، والمعنى واحد. قوله طوقه الله، وفي رواية مسلم طوقه، والمعنى واحد، الله هو الذي يعني طوقه هذا يوم القيامة، أي جعله طوقا في عنقه. كيف؟ يقول العلماء هذا له معنيان، يعني كيف يطوق هذا؟ قالوا له معنيان. الأول أنه يكلف يوم القيامة، هذا عاقبة الظلم والأرض، يعني أخطر ما يمكن. لماذا شدد فيها؟ قالوا لأن الظلم فيها يستمر، يستمر ويتوارث. فأي جعله طوقا في عنقه. قالوا لهم الأول أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم من الأرض إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه. ويؤيد هذا حديث، حديث يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. هذا دليل على أنه في المحشر، حتى يفصل بين الناس. القول الثاني أنه يعاقب بالخسف، فتكون الأراضي السبع كالطوق حول عنقه. وأمور الآخرة لا يقال فيها كيف، يعني الأمور الأخروية غيب ويسلم بها. يعني إذا قيل مثلا، وكذلك في البرزخ، إذا قيل مثلا أن الميت يفتح له باب إلى النار، ويقال له: هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، ثم المؤمن، ثم يغلق ويقال له ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال: هذا منزلك، فيقول: ربي أقم الساعة، يريد أن أدخل الجنة. المهم، هذه الأشياء في البرزخ، يعني في القبر، هي حال من أحوال الآخرة. يقولون الآن هذا قد تلف وأصبح رمة، فكيف؟ أقول لك أمور البرزخ هو أول منازل الآخرة. نحن نؤمن بأنه يعذب العاصي والكافر، ونؤمن بأن المؤمن ينعم، لكن لا نقول كيف، كما لا نقول، ليس كما يقول ابن عباس. جاء في الأخبار الصحيحة في القرآن الكريم أن في الجنة عسل، وأن فيها أنواع من الفواكه. هل هي مثل فواكه الدنيا؟ هل مثل عسل الدنيا؟ هل هو مثل ماء الدنيا؟ لا. يقول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، للتقريب. أما الحقائق، حقائقها تختلف تماما، الحقائق تختلف تماما. فهذا هو القول الثاني، أنه يخسف به فتكون الأراضين كالطوق. الحافظ بن حجر له يعني يقول، يذكر احتمالا آخر، يقول: يحتمل أن تتنوع هذه الصفات الكيفيات، تتنوع بحسب حال أو قوة المظلمة أو المظلمة. يقول رحمه الله: أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو ينقسم أصحاب هذه الجناية إلى أقسام، منهم من ينطبق عليه القول الأول، وهو أن يكلف بحمل هذه الأراضين، ومنهم من يخسف به، ومنهم من يخسف به والله تعالى أعلم. لكن المقصود من هذا التهديد الشديد والوعيد وأن هذا من الكبائر، لأن الآن تعريف الكبيرة ما هي الكبيرة، ما ضابط الكبيرة؟ العلماء يقولون الكبيرة هي ما كان عليه حد في الدنيا كشرب الخمر والزنا، ما كان فيه حد في الدنيا، أو توعد صاحبه بالنار أو بالطرد من رحمة الله أو باللعن أو ما شابه ذلك، فهذا هو ضابط الكبيرة. فهل هناك شيء يعني ولذلك كما قلت الذهبي رحمه الله جعل الظلم أو الخيانة جعلها كبيرة من كبائر الذنوب في كتابه الكبائر. إذن الحديث دليل على تحريم الغصب لأنه من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما. وتحريم يعني من قوله شبر، وفي رواية يعني عندنا الحديث الآن من اقتطع شبرا، وفي رواية شيئا، هذا يدل على ماذا؟ تحريم الظلم والغصب سواء كان كثيرا أو قليلا، تحريم الغصب في القليل وفي الكثير. ولذلك جاء ولو كان قضيبا من أراك، الناس يستهينون بمثل هذا، ولو كان قضيبا من أراك. إذن في نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا، هذا تحقير له، أي أنه مهما يعني الظلم محرم مهما بلغ صغره. فتغليظ عقوبة الغصب أيضا فهي مغلظة، ولا سيما الأرض كما قلنا. لإيش؟ لماذا؟ لأن مدة الاستيلاء عليها تطول. هذا الحديث يأخذ منه العلماء أن من ملك أرضا ملك باطنها أيضا وهواءها، لأنه يقول طوقه، كلف أن يأخذ. إذن فمن هذا الحديث تخومها، هواءها، أرضها، يأتي واحد يحفر من تحته ويقول أنا أريد أن أجري ماء أو تمديدات كهرباء مع أرضك، لا، هو يملك الأرض ويملك باطنها فلا يجوز التعدي عليه إلا بإذنه فمن ملك أرضا ملك باطنها وتخومها وهواءها، فكل ذلك يكون ملكا له، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه نكتفي بهذا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الظلم، من أن يقع منا أو يقع علينا. اللهم إني أعوذ بك من دعاء النبي أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو إذا أراد أن يخرج من بيته، فالظلم يستعاذ منه من حصول من الإنسان أو من وقوعه عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا الظلم وأهله، وأن يوفقنا لامتثال أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.